10 مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر وفقرات مختلفة بضمنها تقريرين، أولهما وزير التجارة يقول أن نحو 7 ملايين عراقي هم فعلا بحاجة إلى مفردات الحصة التموينية، والنجفيون ملوا انتظار تشكيل الحكومة ويقترحون اللجوء إلى الأخطبوط بول. قبل نهاية هذه الساعة سنكون برفقة عادل محمود وعدد من المجلة الثقافية. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميلة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي يحمل العناوين التالية: تأجيل جلسة البرلمان العراقي والسفير الإيراني لدى بغداد يؤكد رفض بلاده لأي تدخلات أجنبية في الشأن العراقي، وفي اليوم العالمي للسكان تحذيرات من تفاقم أزمة السكن في العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
فيما كان العراقيون يترقبون انعقاد جلسة مجلس النواب المقررة يوم الثلاثاء، قررت الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات تأجيل هذه الجلسة لمواصلة اللقاءات والاجتماعات بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الرئاسات الثلاث قبل أن تتوجه إلى قاعة البرلمان. إلى ذلك أكد السفير الإيراني لدى العراق حسن كاظمي قمي دعم بلاده للعراق ورفضها لأي تدخلات أجنبية في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وكان مجلس النواب قد عقد أولى جلساته منتصف حزيران الماضي، وأبقيت الجلسة مفتوحة لحين الاتفاق على تحديد الرئاسات الثلاث: الجمهورية والبرلمان والحكومة. وكالة فرانس بريس الأنباء أفادت نقلا عن مصدر برلماني عراقي أن قادة الكتل السياسية قرروا إرجاء جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء مدة 2 أسبوع نظرا لعدم التوصل إلى اتفاق حول الرئاسات الثلاث. وأوضح المصدر أن الاجتماع ستبقى مستمرة لإمكانية عقد الجلسة قبل نهاية 2 أسبوع. ونقلت الوكالة عن جمال البطيخ القيادي البارز في الكتلة العراقية قوله إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، وعلى هذا الأساس ستمدد الجلسة إلى أن يظهر الوحي على حد تعبير البطيخ. ومع تصدع التحالف الوطني بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني، تواصلت اللقاءات بين قيادي ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه رئيس الوزراء نور المالكي وائتلاف العراقي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي. إذاعة العراق الحر اتصلت بالقيادي في العراقية حامد المطلق لمعرفة نتائج هذه الاجتماعات.
موجودة اللجنة الآن، يعني حتتناقشون تأجيل اجتماع بكرة. أي والبارحة العراقية دولة القانون اتفقوا بأن تأجل الجلسة، واليوم رؤساء الكتل الأخرى أيضا جالسين الآن جالسين حتى يبحثون هذا الموضوع، حتى يجون هذا الموضوع وبعدين يعني يصار الاتفاقات مرضية حتى بعدين يحددون جلسة الاجتماع القادم إن شاء الله، واعتقد مو أكثر من 15 يوم.
مراقبون للشأن العراقي يؤكدون تعقيدات المشهد السياسي خاصة في ظل تعرض الساسة العراقيين لضغوطات داخلية يفرضها الشارع العراقي وخارجية تتعلق بدور الولايات المتحدة الأمريكية التي تواصل قواتها الانسحاب من العراق والأمم المتحدة التي تنظر بترقب للتحديات المقبلة، إضافة إلى دول الجوار التي تتخوف من حصول فراغ أمني وسياسي في العراق. إلى ذلك يرى السفير الإيراني لدى بغداد حسن كاظمي قمي أن تأخر تشكيل الحكومة مع استمرار المفاوضات بين الكتل السياسية دليل على عدم وجود تدخل إيراني في هذا الشأن. وأضاف قمي متحدثا لإذاعة العراق الحر:
موضوع إيراني عشان موضوع تشكيل الحكومة العراقية في العراق نعتبره شأن عراقي داخلي، وهو بعهدة الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي حصلت في العراق مؤخرا. الآن. أبناء الشعب العراقي ونواب البرلمان والقادة في العراق هم الذين يجب عليهم أن يحسموا هذا الأمر، وكل هؤلاء ليسوا بحاجة مطلقا إلى أن تتدخل جهة أخرى من أجل حسم هذا الملف. وكما ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يتدخل أحد في شؤونها الداخلية، فهي أيضا لا يروق لها أن يتدخل أحد في الشأن العراقي. لذلك فنحن نعتبر أن كل التهم التي توجه للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمزاعم التي تطلق بهذا الخصوص حول تدخل إيراني في موضوع تشكيل الحكومة العراقية، نعتبر كل هذه الاتهامات والمزاعم باطلة.
موضوع عراقي فدرده داخل العراق دنبال ميشه.
وحول انسحاب القوات الأمريكية من العراق، أضاف السفير الإيراني حسن كاظمي قمي:
من الطبيعي أن يتم الانسحاب الأمريكي في إطار الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة. حسب معلوماتنا فإن القادة في جمهورية العراق أعلنوا أن هذا الانسحاب سوف يتم، وأن العراق والأجهزة الأمنية والعسكرية في العراق هي قادرة على ضمان الأمن في هذا البلد، ونحن أيضا لدينا قناعة بأن أبناء العراق والمسؤولين في هذا البلد لديهم كامل الكفاءة من أجل الأخذ بزمام الملف الأمني في العراق بشكل كامل، وليس لديهم أي حاجة لحضور الأجنبي على الأراضي العراقية.
إلى ذلك، يراهن بعض المراقبين على اللحظة الأخيرة لحل أزمة تشكيل الحكومة، بينما تتباين مشاعر العراقيين بين التفاؤل والقلق وهم يترقبون عقد جلسة مجلس النواب الثانية. مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد تابعت تعليقات وقراءات محللين سياسيين ونقلت لنا مشاعر عدد من المواطنين.
احنا دا ندعي الله يستجاب دعانا، الله يصفيها بيناتهم، الله يهدي سرهم بيناتهم، كافي عاد اي خلي بس يفكرون بالشعب العراقي، لا يفكرون بروحهم، حرام. لازم كل واحد يقدم تنازلات لله، خلي يقولون ايش قد نوفر للشعب العراقي اللي عانه من هاي السنين كلها.
العراقيون اليوم ينظرون بترقب لهذه الولادة العسيرة نتيجة للظروف المعقدة التي تمر بها البلاد، فنأمل ان يكونوا على قدر المسؤولية.
ويشير بعض المراقبين الى تعقيد الواقع السياسي الحالي في ظل إصرار الكتل السياسية على التمسك بمواقفها، وهذا يعني عدم استجابتها لمطالب الشارع العراقي بإبداء المرونة والتنازل، وفق ما ذكره أستاذ الصحافة في كلية الإعلام الدكتور هاشم حسن.
ليس من السهل على بعض القادة والكتل أنه تتنازل كما يريد الشارع، وإنما أصبحت المعركة مصيرية، المسألة أعقد مما نتصور، وكل ذلك يؤكد على أن النضج السياسي والديمقراطي لن يصل للمستوى المطلوب.
ويرى الدكتور هاشم حسن أن الكتل السياسية قد أوجدت لها اتجاها، بحيث بات من الصعوبة إخضاعها بسهولة للضغوطات الخارجية، لافتا في ذلك إلى زيارة نائب الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى بغداد.
الجهات الخارجية تمارس دورها بالعلني وبالخفاء. نائب الرئيس الأمريكي اللي وصف أنه رجل المهمات الصعبة مارس أقصى ما يمكن من ضغوط للتقريب ما بين وجهات النظر، خصوصا ما بين كتلة ائتلاف القانون وأيضا ما بين العراقيين. لكن أيضا نكون أنه موضوعيين، الكتل السياسية بدأت ترى لنفسها اتجاه وموقف وقرار في أحيان كثيرة قد لا يكون خاضع للتأثيرات الخارجية.
في حين يجد المحلل السياسي حسين فوزي أن الكتل السياسية وفي ظل الضغوطات التي تتعرض لها سواء الداخلية أو الخارجية ستضطر في النهاية إلى البحث عن بديل.
منذ ما بعد عام 1958 نواجه أزمة اللحظة الأخيرة وضغوطها، وأعتقد أن الحلول المطروحة أو المتسربة أنباءها بناء على الاتصالات واللقاءات بين السيدين المالكي وعلاوي قد تترتب عليها خلق المزيد من الأزمات، لكنني أعتقد أن الكتل السياسية ستضطر تحت الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية وخصوصا الولايات المتحدة والأمم المتحدة بموجب القرار 1770 بشأن تنظيم شؤون المؤسسة الديمقراطية العراقية ووجودنا في ظل البند السابع لحد الآن ووجود ملامح قوة أمريكية لا يستهان بها ستدفع الأمور باتجاه التوصل إلى بديل.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد. في اليوم العالمي للسكان تحذيرات من تفاقم أزمة السكن في العراق، المزيد من التفاصيل في ملف العراق الإخباري بعد هذا الفاصل.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
أظهر تقرير لصندوق الأمم المتحدة في العراق أن ما يقرب من ربع سكان العراق والذين قدر عددهم ب 33 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، وأتوقع التقرير أن يصل عدد السكان بعد حوالي 20 عاما القادمة إلى الضعف. يأتي هذا فيما يواجه العراق تحديات كثيرة تتعلق بزيادة السكان وفي مقدمتها أزمة السكن. تقرير مكتب صندوق الأمم المتحدة في العراق والذي جاء في إطار دعمه لعملية تعداد السكان والمساكن المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل وبمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي يصادف 11 من تموز في كل عام، بيّن أن هذه الزيادة المستمرة في السكان تشكل تحدياً لصانعي السياسات في تطوير وإنماء البلد على جميع الأصعدة. ويعاني العراق ضغطاً هائلاً من أزمة الانفجار السكاني الذي يخلق جملة من الظواهر السلبية وفي مقدمتها البطالة ونقص الخدمات، إضافة إلى أزمة السكن التي أفرزت بدورها ظاهرة التشارك السكني والعوائل الكبيرة. وتؤكد جهات معنية على ضرورة توفير ملايين الوحدات السكنية لسد النقص حالي. مهدي العلاق مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات ذكر لإذاعة العراق الحر أن سكان العراق يقدرون ب 32 مليون نسمة، مؤكدا وجود عجز سكني. وكيل وزارة العمارة والإسكان استبرق الشوك تحدث لإذاعة العراق الحر عن الإجراءات التي وضعتها الوزارة لحل أزمة السكن.
بالنسبة للإجراءات اللي اتخذتها وزارة العمارة والإسكان هي إعداد السياسة الوطنية للإسكان، وحاليا هي في مراحلها النهائية. وضعنا السياسة الوطنية للإسكان ومن المؤمل تقديمها خلال الفترة القليلة المقبلة إن شاء الله إلى مجلس الوزراء لغرض المصادق عليها واعتمادها.
مهدي العلاق مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بيّن أن نسبة تملك المنازل في العراق تبلغ أكثر من 78%، لافتا إلى أن نسبة لا يستهان بها من هذه المنازل قديمة وتعاني من تدني نوعية السكن.
نسبة التملك في العراق تعتبر مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى، نسبة التملك بحدود 78 إلى 80%، لديهم وحدات سكنية، ولكن ليست كل هذه الوحدات السكنية هي وحدات صالحة للسكن. ليست لدينا مشكلة أن هناك سكان في العراق، وأبسط دليل على هذا السكان العشوائيات أحيانا حتى لو استخدموا الصفيح لتكوين في الشكل من أشكال البناء والاحتماء في ظله.
وزارة العمار والإسكان تعول كثيرا على الخطة التنموية الخمسية التي أطلقتها الحكومة العراقية مؤخرا للعوام 2010 و2014، كما تعول على المشاريع الاستثمارية لبناء مساكن. وكيل الوزارة استبرق الشوك أعرب عن أمله أن تساهم هذه المشاريع في سد النقص الحالي في الوحدات السكنية.
بالنسبة للحاجة السكنية يعني بأقل التقديرات اللي يحتاج العراق حاليا بحدود 2 مليون وحدة سكنية، مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة الماضية أطلق مشروع 1 مليون وحدة سكنية عن طريق الاستثمار، وهنالك العديد من الشركات قدمت على هذا المشروع في مختلف محافظات العراق، ونأمل إذا تمت المباشرة والتعاقد مع هذه الشركات أن يساهم هذا المشروع في حل وتوفير مساكن للمواطنين يسد جزء من الحاجة.
ويشير مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات مهدي العلاق إلى أن مدينة الصدر تعتبر من أكثر المناطق اكتظاظا من السكان وانتشار ظاهرة التشارك السكاني في ظروف سكن غير صحية.
مدينة الصدر عندما وزعت على السكان ذوي الدخل المحدود في الستينات كان مقدر للأسر الواحدة 144 متر مربع، وظلت هذه الحالة واضحة في مدينة الصدر يمكن أكثر من عقدين. لم يكن هناك شائعا في مدينة الصدر بناء أكثر من وحدة سكنية واحدة على أرض واحدة، ولكن في السنوات الأخيرة شاع استخدام الأرض الواحدة لبناء أكثر من مبنى سكنية. الآن من النادر أن تجد قطعة أرض سكنية في مدينة الصدر ما زالت محتفظة بمساحتها الكلية. غالبية الأراضي قسمت إلى قطعتين وأحيانا حتى إلى أكثر من قطعتين، وهذا الحقيقة يعبر عن مشاكل بالإسكان قد تفاقم الحالة مقارنة بما كانت عليه سابقا. الأسر انشطرت، وهذه الأسر ظهرت في نفس الوحدات السكنية عوضت عن ذلك ببناء إضافي، ولكن هذا كان على حساب بيئة سكن صحية للكبار والصغار على حد سواء.
مستمعين الكرام، قدمنا لكم ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. شكرا لحسن إصغائكم، ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
رسائل عديدة تحمل التحيات من مستمعين الأعزاء، من أسمائهم الصديق حسن الشامي من بغداد، عودة أحمد من قضاء الرفاعي، جاسم من السماوة، بلال غناوي من تكريت، خالد جعفر الفرطوسي من المثنى، محسن الشكرتشي من بغداد، سمير الربيعي من البصرة، وفلاح العزاوي من الأنبار. الحاج علي حاج شياع المايع زريجاوي كتب يقول: تحياتي أنا من مستمعي إذاعتكم الرائعة الآن وسابقا حين كانت أصوات مذيعيكم كالدواء للقلوب من مرض خبيث استوطن العراق وأصاب المنطقة لأكثر من 30 عام، اسمه صدام. دعائي لكم بمزيد من الإبداع من السماوة الرميثة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين نبقى وهذه الأغنية.
من فارقتك ديني يوم ما ضيقت اليوم، من فارقتك ديني يوم ما ضيقت اليوم، بدي عشر أيام فارق ألف يوم، من عشر أيام شو صار ألف يوم.
Yeah.
اللي عشرة أيام صامن ألف يوم
سيداتي وسادتي. قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية سهرة تضمنت باقة من فعالياتها الموسيقية والغنائية والراقصة، وبضمنها أوبريت عن المصالحة الوطنية. فؤاد ذنون رئيس الفرقة تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة عن الفرقة التي تأسست قبل نحو 40 سنة، ويحفل أرشيفها بالعديد من المشاركات الدولية. التفاصيل مع أحمد رجب.
تمكنت الفرقة القومية للفنون الشعبية العراقية من الاستحواذ على إعجاب الحاضرين من المصريين والعراقيين في الأسبوع الثقافي العراقي بالقاهرة بما قدمته من عروض تمثل مختلف الأطياف العراقية، اختتمتها بأوبريت المصالحة الوطنية لتوجه بها رسالة إلى العالم أجمع تؤكد وحدة العراق. مدير الفرقة القومية للفنون الشعبية العراقية فؤاد ذنون وجه عتابا رقيقا إلى مصر، أعرب فيه عن أمله في أن تدعوه وزارة الثقافة المصرية للمشاركة في مهرجانات الفنون الشعبية. قال ذنون: نحن سعداء بالمشاركة في الأسبوع الثقافي العراقي في مصر.
شاركنا بأيام الثقافية العراقية والأسبوع الثقافي العراقي في جمهورية مصر الحبيبة، ونحن سعداء في هذه المشاركة حقيقة لكي ننقل تراث وفلكلور العراق إلى أشقائنا المصريين، وأيضا قدمنا لوحات فلكلورية من كل مناطق العراق بكل قومياتهم ومذاهبهم، وأيضا قدمنا أوبريت المصالح الوطنية الذي يتحدث عن لحمة العراقيين بكل أطيافهم وبكل مذاهبهم.
مدير الفرقة القومية للفنون الشعبية العراقية عبر عن أمله في أن يلي هذا الأسبوع الثقافي المشترك الذي جاء بعد قطيعة طويلة مشاركات أخرى بين البلدين.
مشاركة كبيرة وسعيدين بها حقيقة بعد قطيعة كبيرة مع ثقافية فنية مع أشقائنا في مصر. نتمنى أن هذه المشاركة تكون مشاركات أخرى. نتمنى على الأخوان المصريين أن يزوروا بغداد لكي نراهم في بغداد ونكون سعداء بهم أيضا.
الفنان العراقي فؤاد النون أوضح أن الفرقة القومية للفنون الشعبية تأسست سنة 1971 بهدف نشر وتعميق الفلكلور العراقي، لافتا إلى أن الفرقة زارت 70 دولة عربية وأوروبية.
يعني هي الفرقة القومية تأسست سنة 71 والهدف من تأسيسها هو نشر وتعميق الفلكلور العراقي في كل قومياته وأقلياته. زارت الفرقة 70 بلد عربي وأوروبي ولها دورات في مشاركتها في الأسابيع الثقافية العراقية في الدول العربية.
الفرقة القومية للفنون الشعبية العراقية استحوذت على جماهير الأسبوع الثقافي العراقي في القاهرة بلوحاتها الفلكلورية ودعوتها إلى المصالحة الوطنية وتأكيدها لوحدة العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين نبقى وهذه الأغنية.
لجلك يا غالي ترخص العين. إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
سيداتي وسادتي، توصلت وزارة التجارة إلى أن نحو 7 ملايين مواطن هم من يستحق الحصول على مفردات البطاقة التموينية من مجموع العراقيين. وذكر وزير التجارة صفاء الدين الصافي أنه ليس من واجب الدولة أن تطعم المواطنين جميعا، وإنما عليها توفير المواد الغذائية في الأسواق. متابعة للموضوع من الزميل غسان علي.
في الوقت الذي لا تزال فيه العديد من مناطق العراق تعاني من التلكؤ في تجهيز مفردات البطاقة التموينية، أعلنت وزارة التجارة العراقية عزمها على تقليل أعداد المواطنين المشمولين بالحصول على مواد البطاقة التموينية إلى 7 ملايين مواطن فقط من أصل 32 مليونا هم عدد سكان العراق. وزير التجارة العراقي وكالة صفاء الدين الصافي أشار إلى أن الاستمرار في شمول جميع العراقيين بالبطاقة التموينية يسبب هدرا كبيرا في أموال ميزانية الدولة، مبينا أن تلك الأموال يمكن أن تستثمر في بناء مشاريع خدمية وعمرانية تعود بالنفع على المواطن العراقي.
الآن 32 مليون كل المواطنين قاعد تعطون، وهذا هذا عدالة. اللي يستحقون حسب الدراسات اللي عندنا لا يزيدون عن 7 ملايين، فأنت تصور كم من الهدر قاعد تروح على من أموال الشعب إلى ناس غير مستحقين. ممكن أن نوجهها إلى الفقراء، نوجهها إلى البنى التحتية، نوجهها إلى المدارس، نوجهها إلى، لو تلاحظ المناطق الفقيرة مناطق لا يمكن أن يعيشون فيها لو كانت هنالك أموال. بدل الأموال اللي نعطيها لكل الناس ننطيها إلى هؤلاء، نعيد عملية توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة.
ويضيف الصافي في حديث لإذاعة العراق الحر أنه ليس من واجب الدولة أن تطعم المواطنين جميعا، وإنما عليها توفير فرص العمل لهم وضمان حصولهم على أفضل الخدمات، لافتا إلى أن الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التجارة ستركز على تجهيز المواطنين المحتاجين فعلا لمفردات البطاقة التموينية.
الدولة لا تطعم الناس، وإنما يجب أن توفر لهم الطعام. كما يقال أعطني شبكة ولا تعطني سمكة. يجب أن نوجد فرص العمل للمواطنين، يجب أن نحسن الخدمات للمواطنين، ثم المواطن أن نوسع في عملية توافر المواد كلها في الأسواق، ونخلي الدولة تقوم بعملية مساعدة الطبقات الفقيرة التي لا يمكن أن تحصل على قوتها.
وكانت وزارة التجارة قررت في وقت سابق تقليص مفردات البطاقة التموينية لتقتصر على 5 مواد أساسية فقط، هي مادة الطحين والرز والسكر والزيت والحليب، فيما ألغت باقي مفردات البطاقة المتمثلة بالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون، في خطوة عزتها إلى عدم قدرة الميزانية المخصصة للوزارة على الإيفاء بجميع متطلبات البطاقة التموينية. ويشير وزير التجارة العراقي صفاء الدين الصافي إلى أن هذا القرار سيوفر نحو $1 مليار سنويا لموازنة الدولة العراقية، يمكن استغلالها في بناء مدارس ومستشفيات ومساكن للمواطنين، متسائلا في الوقت ذاته عن مدى أهمية إعطاء المواطن مساحيق غسيل أو كميات قليلة من الشاي مقابل تحسين مستواه المعاشي أو تطوير الخدمات المقدمة له بحسب تعبيره.
أيهما أهم بالنسبة لك أنت كمواطن، أن أعطيك صابونة أم أن أعمل لك شارع أم أعطيك سكن؟ المواطن العراقي الذي يأخذ صابونة ويأخذ 200 غرام من الشاي أو يأخذ 200 غرام من البقوليات ومجموع هذه المفردات الخمسة التي حذفت من البطاقة التموينية، هذه مجموعها الكلي يصل إلى أكثر من $1 مليار. هل أني أنا أعطي هذا المبلغ للمواطن وأترك هذا المبلغ الكبير الذي ممكن أن يبني للطبقات الفقيرة كثير من المدارس والمستشفيات ويحسن مستواهم المعيشي؟
بيد أن مواطنين عبروا عن استيائهم لعزم وزارة التجارة إلغاء البطاقة التموينية عن عدد كبير من المواطنين، فضلا عن قرارها الأخير بتقليص عدد المواد الموزعة فيها، داعين الحكومة العراقية إلى ضرورة العمل على تحسين البطاقة التموينية وليس العكس.
ما فكروا من يقلصون الحصة التموينية، ما فكروا المواطن مين راح يجيب، يعني اكو يعني واحد يومته محدودة، شلون مين راح يجيب؟
اذا قطعوا منعتها 5 مواد يعني السوق بيش راح يصير، يعني بالنسبة للعدس غير الطحين كلها يعني بالسوق راح تصعد. زين يعني بالنسبة لنا احنا عمال كسبة، زين مين راح نجيب يعني نشتري؟
طالب احنا الحكومة وزارة التجارة يعني تحسن المواد الغذائية مو تقللها.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أهلا بكم مستمعين الكرام. طال ترقب المواطنين إلى حل لأزمة البرلمان وتشكيل الحكومة بالرغم من المفاوضات واللقاءات بين السياسيين التي لم تثمر عن نتائج ترضي طموح المواطن، فاقترح بعض النجفيين اللجوء إلى الأخطبوط الألماني بول لحل الأزمة.
تلك الأزمة والتي من المفترض أن تشكل هما أساسيا لدى المواطن العراقي لا سيما النجفي، وحسب استطلاع للرأي أجرته إذاعة العراق الحر، انخفضت نسبة أهميتها لدى المواطنين في النجف بسبب وجود هموم حياتية أخرى. المواطن أحمد الجنابي يقول أنه أصابه البرود تجاه الأزمة بسبب الإطالة والمماطلة التي تشهدها العملية السياسية حاليا، إلا أنه لا زال لم يفقد الأمل.
نقول قل اهتمامنا بس يبقى أمننا ونظراتنا وعيننا بالأشخاص اللي انتخبناهم، يعني يبقى أمننا كبير بهم إن شاء الله، بس هو كبرود صار عندنا برود، يعني مو مثل الحماسية والروح اللي كانت والدفاع اللي قوي اللي كان عندنا اللي نحط عوائلنا وناسنا وأصحابنا في سبيل الانتخاب في سبيل الرشح. الإنسان اللي نحس به هو نزيه أن يوصل للسلطة، وإذا بعد هالتأخير هذا اللي صار يعني صار حصل فت برود عند الناس، معظم الناس صار عنده برود، بس يبقى أمننا بهم كبير إن شاء الله.
أما المواطن حيدر ريالي يرى أن همومه الأخرى في الحياة لم تعد تتيح له التفكير في هموم ومشاكل أخرى، وخصوصا هم الكهرباء الذي بات همه الأول.
أنا ما يهمني من يصير رئيس وزراء، أنا اللي يهمني هسه توفير الكهرباء، لأن درجات الحرارة في الشيء مرتفع جدا، يعني لا أنت بالبيت ترتاح ولا أنت بالشارع ترتاح، يعني عمل ما تقدر تشتغل على الجو الحار، تقعد بالبيت وتسكت، وإذا تقعد بالبيت وتسكت كهرباء ماكو وين تروح؟ أنا أهم شيء عندي الكهرباء.
زين أنت تقول إن أنا ما يهمني من يصير رئيس وزراء، ما يهمني من تنحى، وتعتقد انه هاي الامور كلها مرتبطه بتشكيل الحكومه؟
لا ما
الكهرباء
لا ما اعتقد هاي الامور مرتبطه بتشكيل الحكومه، اهم شيء كهرباء.
فيما يعتقد المواطن علي حميد ان القضيه لا تستحق منه ان يفكر فيها اصلا او يحمل همها بسبب عدم احترام الساسه لهموم الشارع العراقي لا سيما المواطن.
هي الحكومه هي لو رايد توضع حل مشاكل الناس وتحب شعبها كان شكلت الحكومه من زمان وراعوا مشاعر الناس، فلهذا أنها قلت عندي. ليش؟ لأنه ما قاعد أشوف من الحكومة واحد شخص من عندهم يهتم بمشاكل ومعاناتي حتى ذي ساعة نهتم بهذا الموضوع، فلهذا أنه شوف الحكومة ما مهتم بهذا الموضوع وأنا قل اهتمام بهذا الشيء.
غير أن ليس مجمل الآراء متشابهة تجاه موضوع تشكيل الحكومة، إذ يؤكد المواطن حسن علي في حديث لإذاعة العراق الحر أن الأزمة تشكل همه الأول في الحياة، ويعتقد أن إنهاءها مفتاح حل جميع المشاكل الأخرى.
ما زالت أزمة تشكيل الحكومة هي تصدر اهتمام المواطن العراقي بسبب انه كل ما جاي تتاخر تشكيل الحكومه العراقيه جاي يزيد معاناه المواطن، يعني مثل الزياره الاخيره، التفجيرات اللي صارت، ازمه الكهرباء، هاي كلها يعني اتوقع انه مرتبطه بتشكيل حكومه جديده قرر قرارات سريعه لحل مشاكل المواطن العراقي. وانا بالنسبه لي يعني حتى لو تاخرت شهر او شهرين او ثلاثه عن الانتخابات ما زالت يعني انا اهتم بموضوع تشكيل حكومه لانها تحل مشاكل المواطن اذا شكلت.
فيما طالب المواطن حسن علي السياسيين الاستعانة بالأخطبوط الألماني الذي نجح في تخمين فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم على المنتخب الهولندي، الاستعانة به لتخمين الوقت الذي يتطلبه تشكيل الحكومة العراقية واختيار الشخصية المناسبة لمنصب رئيس الوزراء. ولكن السؤال المطروح، هل ستقبل الكتل بتخمينات الأخطبوط؟ أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشراف.
سنفتح النوافذ بين المستمعين الأعزاء والإذاعة لتجد رسائلكم واتصالاتكم مساحة للمشاركة وإبداء الرأي. سأكون معكم أنا فريال حسين ومعي زملائي المخرجين في برنامج النوافذ المفتوحة كل يوم ثلاثاء، ويعاد بثه يوم الجمعة من كل أسبوع.
مستمعينا الكرام، قبل أن نتابع مفردات صفحات المجلة الثقافية نستمع لهذه الأغنية.
Yeah.
من أبو مثلا اللي من غيطها بلي يا معود ما سهرتني وين وين جودني ما بلا مو بقلبي جودني جمرة غضيزي عيالينا مغود وهلا بالوردة يما هلا عشت وجيت يا وقاد القرابة هلا بالوردة هلا بالوالدة زمزم وخازنة وبيج ضم مجلل عاجي خازنة وشمس طالعة من عقب مزنة شيف العاجنة نام الضحابة لا بالوالدة يمها لا بسودة عين مريوفة حواجب أما مريش يا عز المراجي بسودة عين مريوفة حواجب ريت لياخذ جمال وعواجب ولا لو قد لي قل يا يابا ريت الماي وانطدني شينينا الدقة الأزرق بصدر الحنينا يا سفال عبر النسيفينا بنات العام راحل للجناب غنم راحت وشمس القيض على المروح لاحت تعاشرك والغنم راحت وشمس القيض على المروح لاحت تلهدها وقبت وصاحت الرهد الستر يولد القرابة
سيداتي وسادتي المجلة الثقافية أخبار ونشاطات فنية وثقافية يجمعها لنا الزميل عادل محمود وقتا طيبا معه
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود
مستمعينا الكرام أسعدتم بالخير أوقاتا ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن محورا عن مقالة للكاتب والشاعر ياسين طه حافظ وعنوانها الدوران في المتاهة كما يتضمن أخبارا ثقافية متنوعة. نبدأ أخبارنا الثقافية من مدينة القاهرة، حيث انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي العراقي في مصر، وابتدأت الفعاليات بافتتاح وزير الثقافة العراقي ماهر دلي الحديث معرضا للكتاب العراقي في بهو المجلس الأعلى للثقافة، ومعرضا للفنون التشكيلية في متحف الفن الحديث بساحة دار الأوبرا المصرية. وقال الحديث أن الأسبوع الثقافي العراقي في القاهرة له نكهة مختلفة عن المشاركات العراقية السابقة في الدول العربية والأجنبية. وفي سياق متصل أعرب وكيل أول وزارة الثقافة المصرية للعلاقات الخارجية حسام نصار عن ترحيب مصر بالأسبوع الثقافي العراقي، قائلا أن مصر تعد حاليا لإقامة أسبوع مصري في العراق كنوع من التبادل الثقافي. وأشار عضو اللجنة التحضيرية للأسبوع الثقافي الكاتب العراقي خضير ميري إلى أن هناك أكثر من 50 مثقفا وفنانا عراقيا يشارك في الأسبوع، أبرزهم المطربون حميد منصور والفنان حسين نعمة وبهجة الجبوري، إضافة إلى كبار الفنانين التشكيليين والشعراء الإكراد وعدد من الأسماء الشابة لتحقيق المزج بين الأجيال. وتشهد ليالي الثقافة العراقية في القاهرة عرضا مسرحيا وعروضا سينمائية، منها الفيلم الروائي الوضوء بالدم، والفيلم التسجيلي حكاية وطن، وعروضا موسيقية لفرق منها الفرقة القومية للفنون الشعبية العراقية وفرقة أنسام دجلة، إضافة إلى عروض لعزف منفرد على العود لكل من فريد البابلي ونصير شمة ويوسف عباس، وحفل غنائي للمطرب حميد منصور وحسين نعمة، وثلاث أمسيات شعرية يدير أحداها الشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي. غريب الروح غريب الروح لطيفك يمر بيها ولا ديرة تلف فيها، لطيفك يمر بيها ولا ديرة تلف فيها، غدت ويني الهجرانك ترد وتروح، وعذبها الجفا وتاهت حمام الدوح، وردت ويني الهجرانك ترد وتروح، وعذبها الجفا وتاهت حمام الدوح. أعلنت دائرة الشباب والرياضة في محافظة البصرة عن افتتاحها معرض الجمال والتحدي للرسوم التشكيلية بمشاركة 39 طالبا وطالبة من معهد وكلية الفنون الجميلة في جامعة البصرة، مبينة أن المعرض الذي يستمر لثلاثة أيام يضم 70 لوحة فنية تعكس واقع الحياة الاجتماعية والثقافية في جنوب العراق، وأن العام الحالي سيشهد تنظيم معرضا آخر بمشاركة 100 رسام ونحات. وقال مدير شعبة الثقافة والفنون في مديرية الشباب والرياضة علاء الدين طه منصور أن المديرية افتتحت معرض الرسوم التشكيلية الذي يعد الأول من نوعه خلال العام الجاري بمشاركة 39 مشاركا من قسمي الرسم في معهد الفنون الجميلة وكلية الفنون الجميلة في جامعة البصرة. وشهد المعرض الذي يقام في ممرات مبنى مديرية الشباب والرياضة في منطقة الطويسة وسط البصرة توافد الكثير من الفنانين المحترفين والهواة. وأضاف منصور أن الهدف من إقامة المعرض الذي يستمر 3 أيام هو تشجيع الرسامين التشكيليين الشباب على الاستمرار في نتاجاتهم الفنية من خلال عرضها على الجمهور. وتابع منصور أن المديرية تسعى خلال الفترة المقبلة لتنظيم معرض تشكيلي آخر من المقرر أن يجمع أكثر من 100 رسام ونحات ضمن نشاطات المديرية للنصف الثاني من العام الحالي 2010. لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إقامة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، منها إقامة مهرجان مسرح الدمى الذي ستنطلق فعالياته بمشاركة فرق وممثلين شباب. ويذكر أن وزارة الثقافة أعلنت مطلع العام الماضي 2009 عن تسمية محافظة البصرة عاصمة للثقافة العراقية، وقد شهدت المدينة إثر ذلك إقامة العديد من المهرجانات الشعرية والمعارض التشكيلية والفوتوغرافية، بالإضافة إلى عرض عدد من الأعمال المسرحية، على الرغم من افتقار المحافظة إلى بنية تحتية ثقافية حيث لا توجد فيها قاعة حكومية مخصصة لعرض أعمال الفنانين التشكيليين بعدما تحول مقر نقابتهم الذي يقع في منطقة العشار منذ سنتين إلى معسكر للجيش العراقي بعد إخلائه من حركة سياسية كانت تشغله بصورة غير قانونية. ونتحول إلى محافظة بابل، حيث صدر عن دار الفرات العدد الثالث من مجلة أوراق فراتية، وهي مجلة فصلية تعنى بالتراث والثقافة المعاصرة. جاء هذا العدد من المجلة مفعما بالكثير من الدراسات والمقالات، حيث نطالع في البدء كلمة العدد التي تعنونت بوقفة قصيرة بقلم رئيس التحرير، فيما كتب الدكتور محمد الشمري دراسة حملت عنوان المدرسة الزينبية في الحلة، وكتب الدكتور فارس عزيز مسلم مقالة بعنوان مدينة الشعر. وفي استذكار ثورة العشرين نطالع للدكتور كامل الجبوري مقالة بعنوان قصة المدفع الذي أغرق فاير فلاي. أما الدكتور عباس الشراخ فكتب مقالة بعنوان ابن أبي زنبور النيلي حياته وما بقي من شعره، ونقرأ مقالة تعريفية بأسرة القزويني للباحث جواد عبد الكاظم محسن. كما نقرأ للكاتب محمد علي محي الدين مقالة عنوانها مدينة القاسم، وضمن محور دراسات قرآنية كتبت نهى حازم الحلي دراسة جاءت تحت عنوان نشأة القراءات القرآنية. كما تضمن العدد مواد ودراسات ثقافية وتاريخية أخرى كثيرة متنوعة. نتوقف في محطتنا الثقافية في هذا العدد مع مقالة للشاعر والكاتب ياسين طه حافظ وعنوانها الدوران في المتاهة، وهي مقالة عما يراه الكاتب من عشوائية في الفكر والثقافة العراقية وفي الممارسات المختلفة التي تتجلى بها. يستهل الكاتب مقاله بالتساؤل قائلا أسأل نفسي أحيانا لماذا لا نصل، لا نتقدم تقدما منتظما، لا نفكر إنسانيا، لا نكون عقلانيين في السياسة وواقعيين، أيضا لماذا لا ننتج أدبا ناضجا انتظمت ملامحه فرسم له وجودا واضحا ومنتظما أيضا. انتهى الاقتباس. هذا التساؤل بالطبع يفتح على تساؤلات فرعية كثيرة تمس عمق الواقع الفكري والثقافي العراقي وأن تجسد أيضا في ممارسات السياسة وغيرها، ومن هذه الجوانب تضخم الجانب الكمي على حساب النوع في الفكر والثقافة العراقية. الناقد جاسم محمد جسام يعتقد أن تضخم الكم على حساب النوع في الفكر والثقافة العراقية ظاهرة موجودة وملفتة للنظر.
الحقيقة ما نعانيه الآن هو هذا الكم الهائل للنتاج الثقافي الذي لا يخضع للضوابط ولا يخضع للأسس، وغياب المؤسسة الثقافية الرقابية التي هي مسؤولية كاملة عن هذه المسألة. نجد هناك نتاج ثقافي ونتاج أدبي تحتاج إلى غربلة ويحتاج إلى أن يوضع له أسس.
أما كاتب المقال فيستمر في تساؤلاته عن جذور العشوائية والفوضى التي تسم الكثير من الممارسات الفكرية وغيرها في الحياة العراقية، ومؤكدا على تضخم الكم على حساب النوع، فيقول في مقطع آخر من المقال من ناحية أخرى أنا لا أشك بقدراتنا العقلية ولا برهافة إحساسنا ولا بزخم عواطفنا، وزخم العواطف سيئة أكثر مما هو حسنة أحيانا، كما أن لغتنا ليست قاصرة عن التعبير، ونحن والحمد لله بلغاء فصحاء، وكل قد اطلع ورأى وشاهد وسعى. كان ممكنا أن يعيدنا وبعد هذا السجع إلى مقاعدنا ذلك العدد القليل ممن يتحدثون عن خبرة متراكمة وعن دراسة وفهم للتفاصيل، لكننا بدلا عن ذلك نواجه حيث كنا هذا الكم من الهراء والفجاجة. هذا التساؤل يمتد إلى موضوعاتنا القلقة كلها حتى نصل إلى الفن والصناعة والاقتصاد وعلوم الدين. وبعد هذه التساؤلات كلها أقررت بعجزي عن إيجاد تفسير، فأنت تستطيع أن تفسر كل شيء إلا كيف تتفاعل أو تتحرك الفوضى. انتهى الاقتباس. بالطبع هذا التوسع للكم على حساب النوع يعكس حالة من غياب التراكم السليم في الحياة الفكرية العراقية، التراكم الذي يمكن أن يؤدي بمرور الزمن إلى نمو طبيعي في نوعية الحياة الفكرية والممارسات المختلفة التي ترتبط بها، وهو ما يؤكده الناقد جاسم محمد جسام الذي يقول أن العشوائية والارتجال جعلت التراكم الثقافي والمعرفي أمرا نادرا.
هذا التشتت الكبير في هذه المؤسسات وعدم لملمة الأمور جعل هذا التراكم المعرفي والثقافي هي يكون ضعيفا ويكاد يتلاشى في جوانب ثقافية كبيرة.
أما كاتب المقال فينهي مقاله بتساؤل آخر كما بدأه بتساؤل أول ويقول: أيخجلنا القول بأننا نفتقد الصواب لأننا نفتقد الثقافة العلمية التي تحترم الحقائق؟ وإذا كنا نخجل من هذا الإقرار، ألا نخجل أن يظل العراق رهنا لا يقين ولا مستقبل؟
عجب قال الدرب عجب طال الدرب يا حي يا حي ما ندري وين مسرى الديرة تظل قلوبنا الحيرة ما ندري وين نلقانا يا حيف يا
ومع هذا المقال ننهي مستمعينا الكرام عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، آملين أن يكون قد راق لكم. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.